أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في حكم الفرضين. الفرض الأول، وإذا أمكن للمكلف أخذ الماء من آنية الذهب بمقدار يكفي، وحكم هذا الفرض هو صحة. الفرض الثاني، وإذا لم يمكن أخذ الماء بمقدار يكفي للوضوء، فعلى المكلف أن يأخذ الماء تدريجا لا جرثة. حكم السيد الكوي قسم سره ابتداء ببطلان الوضوء، ثم قال: والتحقيق والصحة. حاصل كلام السيد الكوي وصحة الوضوء في هذا الفرض أيضا كالفرض السابق، إلا أن هنا قولان. القول الأول من التحقيق النائي، والثاني من صاحب العرض، وحكم كل منهما ببطلان في هذا الفرض. قال المحقق النائم قد السر ببطلان الوضوء بدعوى أن صحة الوضوء مبنية على القول بالترتب، كما تقدم هذا من السيد الكوي أيضا، ولا يجري الترتب في محل الكلام، لأن الترتب يتوقف على كون العمل ذا ملاك، أن يكون للعمل ملاك الترتب، ولا يكون هنا ما هو الملاك، لأن التصرف في الآنية الذهب والفضة محكوم بالحرمة شرعا والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فلا يكون المكلف واجدا للماء. إذا لم يكن المكلف واجدا للماء فيكون مأمورا بالتيمم لا بالوضوء، فإذا توضأ بالماء المأخوذ من آلية الذهب والفضة كان وضوءه باطلا. إلا أن السيد الخوي قدس سره حكم بفساد ما ذكره المحقق النائب. وجه الفساد ما تقدم في كلام السيد الخوي حينما حكم بصحة هذا الفرض، حيث قال أن المكلف يكون واجدا للماء، لا أن المكلف لا يكون واجدا للماء، يكون واجدا للماء. فما ادعاه المحقق النائمي من أن المكلف لا يكون واجدا للماء لا يرجع إلى محسن صحيح. نعم، لا يكون واجدا للماء فعلا دفئة، ولكن يكون واجدا للماء تدريجا، وهذا يكفي في صحة الوضوء، لا يعتبر في صحة الوضوء أن يكون المكلف واجدا للماء فعلا ودفئة. وأما ما ذكره صاحب العروة في العروة من عدم صحة الوضوء وبطلان الوضوء في هذا الفرض، فقال سيد الخوي قدس سره أن من المحتمل قويا أن هذا الكلام من صاحب العروة يكون مبنيا على أن المأمور به في هذه الموارد، أي الوضوء في هذه الموارد، يكون متحدا مع المنهي عنه وهو التصرف في آنية الذهب والفضة. فنظرا إلى هذا الاتحاد لا يكون الوضوء صالحا لأن يقع مأمورا به بكونه متحدا مع المنهي عنه. وما هو المنهي عنه لا يصلح أن يكون مأمورا به، فتبقى يقع الوضوء باطلا. هذا غاية ما يمكن في وجه بطلان الوضوء من صاحب العرض. إلا أن سيد الأستاذ سيد الخوي قدس سره اعترض عليه، أورد على هذا الكلام وقال قد تقدم فساد هذا الكلام سابقا، لأن التصرف في الآنية الذهب والفضة يكون حراما، ولكن متى يتحقق هذا التصرف المحرم؟ هذا التصرف المحرم إنما هو بتناول الماء منها وأخذ الماء منها، هذا هو المحرم، هذا هو المنهي عنه لحرمة التصرف في آنية الذهب والفضة شرعا. ولكن الكلام ليس في التصرف في آنية الذهب والفضة، الكلام إنما هو في التصرف في الماء الذي أخذ من آنية الذهب والفضة بعد الأخذ. نفس الأخذ، أخذ الماء تصرف حرام، ولكن بعد أخذ الماء من آنية الذهب والفضة فيتسول التصرف في هذا الماء المأخوذ من آنية الذهب والفضة بأنحاء مختلفة بعد أخذ هذا الماء من آنية الذهب والفضة. تارة يصب الآخذ هذا الماء على الأرض، وأخرى يتوزع به، وثالثة يؤتيه لأحد، ورابعة سقاء حيوانا. هذه التصرفات بعد الأخذ، هل هذه التصرفات محرمة؟ لا، لا علاقة بالحرمة. هل هذه التصرفات تصرفات في آنية الذهب والفضة؟ لا، ليست هذه التصرفات تصرفات في آنية الذهب والفضة. ومن هذه التصرفات التوزع بهذا الماء الوضوء، فلا يكون هذا الوضوء أي تصرف، هذا التصرف محرم ومنهي عنه، فيقع الوضوء صحيحا. شيخنا الكلام في تدريج، كلام تقدم في الدفع الواحد، أي إذا كان المراد من الدفع الواحد يعني أخذ الماء من الآنية والسب على الوجه، هذا إذا كان هذا خارج محل الكلام، إذ المفروض غير هذا. على كل، لا يلزم الحرام، والحرام هو أخذ الماء. هل أخذ الماء من آنية الذهب والفضة هذا وضوء مصداق للوضوء؟ لا، ليس مصداق للوضوء، يتوزع به بعد الأخذ. فلا وجه لما ذكره صاحب العروة من الحكم ببطلان الوضوء، لا وجه لهذا الكلام حسب التحقيق. نعم في البداية يتخيل الإنسان أن هذا تصرف في آنية الذهب والفضة فيكون محرم فيتحد المأمور به مع المنهي عنه، ولكن ليس الأمر كذلك. ثم قال سيد الخوي قدس سره أن هذا الخلاف إنما يكون مبنيا على ما هو المشهور من حرمة التصرف في آنية الذهب والفضة مطلقة، أي ولو لغير الأكل والشرب. ولكن هنا قول باختصاص حرمة التصرف في آنية الذهب والفضة للأكل والشرب فقط، والتصرف فيهما لغير الأكل والشرب ليس محرم. فعلى هذا الاحتمال وعلى هذا القول لا خلاف في صحة الوضوء، لا على الفرض الأول ولا على الفرض الثاني، لا خلاف في صحة الوضوء وصحة الغسل من ماء في آنية الذهب والفضة. وهذا القول الثاني هو الحق عند السيد الخوي، إذ الأدلة القطعية قامت على حرمة استعمال الذهب الآنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. هذا تمام الكلام في مسألة ترتب وما له علاقة بهذه المسألة. ثم تكلم السيد الخوي قدس سره من باب التناسب في التعارض والتداخل، لأن الترتب مبني يكون مبنيا على التداخل. تكلم في هاتين المسألتين بكلام طويل طويل جدا، لو بحثنا ودخلنا في هاتين المسألتين لكان البحث أكثر من شهرين أو أكثر من شهرين، ولكن نترك هذا. لماذا نترك هذا؟ لأن هذا البحث يأتي في آخر علم الأصول في باب التعادل والترجيح. هنا محل هذا البحث بحث التعارض والتزاهم بين الأدلة يأتي هنا، فذكره هنا ليس إلا تكرارا لما يأتي في بحث تعارض الأدلة. فالأفضل ترك هذا الذيل الطويل، فنرجع إلى أصل المسألة وهو البحث عن الأوامر. الحمد لله.